أما من حيث لا يشعر هو أيضا يصدق. حسنت مثل الواحد ينفخ في نفسه يكبر نفسه أنا 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 مثل فرعون، ولا فرعون أعلم من غيره أنه ليس غيره، ولكن لما شاف العالم سجدت له، لما نظر أن من حوله صفق له، لما نظر الكل يعظموه هو يصدق في نفسه يقول إذا أنا ما كنت هكذا الباقي ما كانوا يعظموني، الباقي ما كانوا يبجلوني، الباقي ما كانوا يخضعون لي. المشكلة في الإنسان، ولهذا الإنسان دائما لابد أن يحذر من أسباب الغرور. إحدى الأسباب التفاف الناس حول الإنسان. الإنسان لما شاف كم واحد احتاج إلى فيظن بأنه صار هو الغني المطلق، يعني ينسى أنه ألا إن فوق كل ذي علم عليم. يعني الإنسان مهما بلغ في العالم ما يمكن أن يصل إلى مرتبة يدعي بأنه مستغني في العالم. ربما أنا أحضر في درس 90% من الدرس بالنسبة لي مكرر، ولكن نفس 10% حتى إذا 1% موضوع جديد الإنسان يزداد علما. إحنا لا درسنا كم سنة مثلا، إذا شاهد الإنسان بأنه كثير من المطالب صارت مكررة يترك الدرس. هو هذا 1% أيضا هو يكتفي به الإنسان. ولهذا في القديم العلماء مع أنهم كان عندهم دروس خارج وعندهم تلاميذ كثيرين، ولكن كانوا يحضرون في دروس أساتذتهم لا مجرد حضور دبلوماسي، مجرد حضور شكلي، بل انتفاعي، كانوا ينتفعون ولو بمثابة قليلة. أما نفس القليل في القضايا العلمية ربما أن يكون بذرة لانتشار الكثير. سيد الإمام رضوان الله عليه مع أنه كان له درس خارج وكان له تلاميذ كان يحضر في درس سيد البوزيزي، حتى يقال كان يكتب الدرس يعني. وهكذا باقي العلماء. أما من المؤسف الآن لا. أنا لما شفت نفسي كم سنة حضرت درس ويعني أحس بنفسي كأني مستغني أقول أنا ربكم الأعلى، وهذه مشكلة. الحديث عن المفردات الثلاثة أي العصمة والوحي والعلم، قلنا إنما يكون من الحديث عن منظومتي الإمامة والنبوة. النبوة العامة التي شملت عددا كبيرا من الأنبياء، منهم من بعث إلى العالمين بأسرهم كنبينا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالم كافة للناس، ومنهم من بعث لأمم كنبينا موسى وعيسى على نبينا وآله وعليهم السلام، ومنهم من كانت له أيضا نبوة عامة أما بنوع آخر، كان إبراهيم أمة. يختلف إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبوته عن نبوة مثل موسى وعيسى على نبينا وآله وعليهم السلام. ولهذا قد ورد في الحديث إذا سميتم أي نبي أو ذكرتم أي نبي فأردتم أن تصلوا عليه قولوا على نبينا وآله وعليه السلام إلا أبونا إبراهيم إنه كان أمة فقولوا عليه السلام، لا تقولوا على نبينا وآله وعليه إلا إبراهيم استثنائي. وكذلك نبوة أيضا متميزة في نوح، ولو أن القرآن الكريم باعتبار أنه لم يكن كتابا تاريخيا يعني ما دون لبيان التاريخ إنما كتاب هداية ولو كانت الهداية بالعبر التاريخية. إنا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ليس كتاب قصة، ليس كتاب قصص، ولكن فيه القصص. لماذا؟ لأن إن في قصصهم لعبرة، لأن فيها عبرة. ولهذا نلاحظ أنه لم يهتم بالجانب الزماني أو المكاني في القصص، ولهذا ما ذكر في أي قصة من القصص ما سوى بعض مقاطع قصة موسى الأمكنة التي كان فيها الأنبياء. إبراهيم في أي مكان كان لم يعد. ولولا القرائن في أن إبراهيم جاء بابنه إسماعيل وزوجه هاجر قال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، أيضا نحن ما كنا نفهم أن المكان هي الجزيرة العربية ومنطقة الحجاز، ولكن باعتبار أنه إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ففهمنا أنه المقصود من البيت إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا يعني مكة. أما لم يذكر في القرآن الأمكنة. إذا ذكر في قصة موسى مصر باعتبار خاص، ولهذا حتى كنعان تعرف بالقرية فقال لهم موسى ادخلوا القرية التي هي فلسطين الفعلية. إذن مع أن التاريخ من أهم شؤونه ضبط الزمان والمكان، يعني مثلا السيد مولود في أي زمان وفي أي مكان، حتى المكان يحدد شمالا جنوبا شرقا غربا، الزمان يحدد، ربما حتى مو فقط يحدد بالقرون والسنين بل حتى بالأشهر والأيام والساعات. ولد في ساعة بعد طلوع الفجر من صبيحة يوم الأربعاء من ليلة من يوم كذا من سنة شهر كذا سنة كذا، هذا هو التاريخ. أما في القرآن لم نشاهد مثل هذا، ولكن إنما المهم حتى في قص القصص، يعني أنتم تلاحظون الآن صور كثيرة باسم الأنبياء ولكن بعض الصور هي باسم النبي، أما الذي يتطرق في تلك الصورة إلا ثلاثة أو أربع آيات عن ذلك النبي. يعني واحد لما يسمع سورة إبراهيم يظن أن من أولها إلى آخرها قصة نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو قصة يونس مثلا كأنه من أول سورة يونس إلى آخر سورة يونس، لا لم يكن هكذا. أو هود كما تلاحظون في سورة مريم، ولو سورة مريم مترابطة، يعني سبحانه وتعالى يبدأ بأمور مترابطة زمانيا وحدثيا بمريم، يعني يبدأ كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. طبعا زكريا من أقرباء أم مريم، زكريا هو الذي تكفل مريم، هذا وين لم ينص عليه في سورة مريم، في سورة أخرى، ولكن يبين وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفلون فتكفلها زكريا. إذن كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك، ولكن مترابطة يعني. وبعدين يحيى أيضا باعتبار أنه معاصر نسبيا، ولكن أيضا القصة ما تستمر، بعدين يدخل سبحانه وتعالى في قضايا باقي الأنبياء وباقي القصة. يعني ربما السورة الوحيدة التي شبه متمحضة في قصة الأنبياء هي سورة يوسف، ولهذا سبحانه وتعالى بدأ بها نحن نقص عليك أحسن القصص من واحدة. مع كل هذا تلاحظون أن سورة يوسف لم تكن متمحضة أيضا، يعني مع أن الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف غالب السورة يعني جعلها لبيان قصة يوسف من لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين قال يوسف لأبيه إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم في ساجدين، ولكن تلاحظون بأنه في النهاية سبحانه وتعالى أيضا يعلم يعرج عن قصة يوسف إلى باقي القضايا. يعني ما تلاحظون صورة متمحضة في قصة يوسف على نبينا وآله وعليه السلام؟ نعم في غالبها يعني إذا الإنسان يراجع ربما تكون من أوسع القصص من ناحية التمحض في الصورة، وإلا ربما إذا واحد يجمع المفردات أوسع قضية تبين في القرآن هي قصة موسى وبني إسرائيل. ولهذا تلاحظون أن سورة بعظمتها وهي أكبر سورة في القرآن سميت باسم يتعلق ببني إسرائيل. أي سورة؟ أي سورة هي؟ سميت باسم يتعلق ببني إسرائيل. أكبر سورة في القرآن. أحسنتم، هذا أي بقرة هذه؟ هذه مو بقرة أبوي، هذه بقرة بني إسرائيل. نعم، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. كما في سورة الفيل ما سميت باسم فيل هندي أو فيل حبشة، إنما سميت سورة الفيل لقصة الفيل، يعني لقصة أبرهة وفيلاني. فسورة البقرة أيضا سميت البقرة لقصة، لأن آية عظيمة كانت، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا وقسما على الله إلى آخره. قالوا اضربوا بعضها ببعض، لأنه قصة مهمة وآية عظيمة، أن الله سبحانه وتعالى يحيي الميت لبني إسرائيل بواسطة ضرب قطعة من البقرة إليه. ولهذا سميت القصة بأكملها سورة البقرة. ولو الإنسان غير يترجمها واحد يفكر شو علاقة هذه السورة بهذه العظمة بالبقرة التي هي نوع من أنواع الحيوانات؟ لا، البقرة بني إسرائيل هذه. نعم، إذا واحد يجمع المفردات، نعم هكذا. وعدنا أيضا سورة بالقرآن باسم بني إسرائيل وما عدنا. أحسنتم، يعني لها اسماء، لها اسماء. أحسنتم، شنو اسمه؟ أحسنتم، الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إلى أن يقول وقضينا لبني إسرائيل في الكتاب لا تفصلن في الأرض مرتين. لأنه بدايتها بالإسراء، وثم الآية التي تتلوها في قصة بني إسرائيل، فلهذا سميت بالإسمين سورة الإسراء وسورة بني إسرائيل. إذن نحن نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى في 100 آية، يعني طبعا مع التوطئة أن نحن إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إلى أن قلنا نحن نقص عليك إلى آية 100 الذي يقول رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. ثم طبعا آية 101 أيضا تكملها، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة وتوفني مسلما والحقني الصالح. ثم يأتي قل ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. أطريق في موضوعات أخرى وكأي من آية إلى آخر السورة التي هي في الواقع آياتنا 11. يعني حقيقة 90% من السورة تقريبا هي متعلقة بيوسف على نبينا وآله وعليه. ولكن مع كل هذا تلاحظون أنه ما تكون متمحضة في القصص. ليش؟ لأنه سبحانه وتعالى يضمن بها عبر. يعني لما يقول دخل معه السجن قال أحدهما إني أراني أني أعصر خمرا، وقال الآخر، يعني اثنينهم قصى ليوسف عليه السلام رؤيا. ليش يوسف ما يعبر الرؤيا مباشرة؟ ليش يؤمرهم بالصبر وبعدين يقول يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يعني تلاحظون القصة هي تجمع عبر، تجمع عقائد، منظومة في الأخلاق، في العفة، في الحصانة، في الاستغناء. إذن القرآن الكريم حقيقة ما قص لنا القصص التاريخية بصورة حتى تكون جدا متضحة لدينا. ولهذا فيما لا يتعلق بهذه الجوانب كثير من الأخبار والروايات لا تكون قوية، وربما أنا لا أستبعد أن كثيرا منها إنما تكون شبه إسرائيليات، يعني لا تكون صادر عن المعصومين صلوات الله عليهم. أمثال كعب الأحبار ومن شابهم، هؤلاء الذين جاءوا وقصوا قصص التلمود وقصص التوراة على المسلمين، والمسلمين بعدين نسبوها إلى النبي، أو نفس كعب الأحبار نسبها إلى النبي أو نسبوها إلى الأنبياء، فهي ما إلها أصل قوي في هذا المجال. ومنهم من كان نبيا لمدينة كالرسل الذين وصلوا إلى الأنطاكية، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث قالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. ليه؟ لو رسل لمدينة ولو مدينة كبيرة مثل أنطاكية التي ربما كانت نيويورك آنذاك، وعندنا رسل إنما يكون رسل لقوم على نحو أنهم قبيلة أو عشيرة، يعني كان رسولا في قبيلة رسولا في عشيرة. رسل المدن كثيرين، مدين رسولها شعيب، مدينة أخرى رسولها لوط، لوط من أقرباء نبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أرسل إلى مدينة كانوا يفعلون السيئات، رسول جديد لتلك المدينة. هود رسول لقبيلة لطائفة، صالح رسول لقبيلة لطائفة، أحدهما يبعث إلى ثمود والآخر يبعث إلى عاد، ذو الرسل لقبائل. وربما أحيانا بعض الرسل يكونون رسلا لعوائل، يعني إنما بعث رسولا لعائل. طبعا هذه هي المهمة، لا يعني أنه خلاص يقتصر على مهمته في أمان الله، يعني إذا رأى شخص خارج من العائلة ما يهديه، لا هذا مو صحيح، لأنه في الواقع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإخراج من الظلمات إلى النور لم تكن إلا وظيفة عقلانية، يعني كل إنسان صار عالم بالحقائق يجب عليه أن يهدي الضالين، يجب عليه أن يرشد الضالين. ما يقدر يقول بأنه أنا موظف أقبض راتب لكي أعلم من هم في هذا الصف، فإذا سألني شخص خارج هذا الصف سؤال أقول له بأنه أنا مو مكلف ومو موظف على أن أجيبك سؤال، لا هذا مو صحيح. ولو من المؤسف نحن نعيش في عصر كثير من الأشياء صارت لها روتينات إدارية، حتى أنا أذكر إمام جماعة كان في الكويت فلسطيني والبيت لازق في المسجد، إمام جماعة جماعة سن، فذول عندهم إجازة شهرية مثلا إجازة سنوية شهر نص، فهذا كان رايح إجازة مسافر الأردن ملتقي بعائلته وراجع مبكر أسبوعين باقية من الإجازة، وبيته ملتصق في المسجد، الناس كانوا يصلون فرادة في المسجد ما كان يصلي فيهم، كانوا يقولوا شيخ ليش ما تجي تصلي وأنا في إجازة، الإجازة ما هي معنا صلاة، يعني أنت تصلي أو ما تصلي، بدلا من تصلي ببيتك تعال صلي في المسجد، أنا في إجازة هذا ما هي معنا. إذن الحديث أنه الأنبياء ما كانوا هكذا، أنه إذا نفترض خرجوا من مدينتهم باعتبار أنهم أنبياء لتلك المدينة فوجدوا شخصا من مدينة أخرى لم يهدوه، لا. أما المهمة هكذا كان، لماذا؟ لأنه ربما كان في زمان واحد أكثر من نبي، لأنه عندما سئل أحد الأئمة كم نبي بعث، الأئمة طبعا من الروايات المتضاربة في هذا المجال يذكرون أعدادا كبيرة، لا بأس عليكم للتزود بالاطلاع في هذه المجالات أن تراجعوا كتابا جيدا اسمه نفحات القرآن للشيخ ناصر مكارم الشيرازي، الجزء السابع في النبوة العامة، الجزء الثامن في النبوة الخاصة، الجزء التاسع في الولاية والإمامة، ثلاثة أجزاء من هذا الكتاب تفسير موضوع القرآن الكريم، ولكن بلغة عصرية، بلغة جيدة. يعني إذا يوجد عطل أو يوجد إشكال فيه فقط من ناحية الترجمة، لأنه كتاب مترجم، يعني مو أنه تأليف الشيخ هو بنفسه، يعني أصله تأليف بالفارسي وترجم من الفارسية إلى العربي. طبعا إذا واحد يريد يتمكن يتقن الفارسية يراجع نفس الدورة الفارسية في تفسير الموضوع للقرآن، أما هذا عربي لا بأس بها نسبيا. قلت إذا يكون فيها إشكال إنما الإشكال من المترجمين، لأنه في بعض المقاطع المترجمين من المؤسف لم يكونوا محترفين في هذا المجال. يعني ففي الواقع هذا الكتاب يشير إلى بعض القضايا، من جملة عدد الأنبياء، وإحنا عدنا في بعض الأخبار 124,000 نبي، وعدنا في بعض الأخبار إن بني إسرائيل ذبحوا 70 نبيا بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. يعني فكر كم نبي كان عندهم، نقوا منهم، انتقوا منهم، اختاروا منهم 70 وذبحوهم بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. طبعا الإمام عليه السلام كان يريد يبين دناءة اليهود، كان يريد يبين تعاسة اليهود. يقول بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ذبحوا 70 نبي، فلما ارتفع الشمس فتحوا محلاتهم وأسواقهم وجلسوا في أسواقهم ودكاكينهم كأن لم يحدث شيء. يريد يبين مدى قسوتهم مع أنهم أنبياؤهم. واحد يظن إنما مخالفة اليهود لرسولنا صلى الله عليه وآله كان لكون رسول الله من أبناء إسماعيل مو من أبناء إسحاق، لأنهم هم كانوا يأملون أن النبي آخر الزمان يكون من أبناء يهوذا، من أبناء يعقوب، من أبناء إسحاق. لا، هؤلاء الأنبياء الذين قتلوهم أما كانوا من أبناء يهوذا؟ أما كانوا من أبناء يعقوب وإسحاق؟ كلهم من بني إسرائيل. إسرائيل لقب نبي الله يعقوب على نبينا وآله وعليه السلام، كلهم من أبناء إسرائيل. أحسنتم المعنى. نعم، هنا في المعنى كم كلام يوجد، باعتبار أنه إيل في اللغة الآرامية القديمة بمعنى الله، ولهذا حتى في كربلاء يقال أصلا كربئيل، أصلا كربئيل كانت. وثم اللغة الآرامية لها تأثيرات كبيرة على اللغة العبرية واللغة العربية أيضا، يعني لا يسأل حتى الله وألاه أيضا من إيل أصلها. يعني كربئيل معنى مزرعة الله في اللغة الآرامية القديمة، هذه المنطقة التي الآن تعرف بكربلاء هي أصلها كربئيل كانت. فبهذا المولانا جبرائيل، ميكائيل، عزرائيل، إسرافيل، كلها فيها إضافة إلى إيل بهذا المعنى. نعم، إذن اليهود هم كان عندهم فيهم مشكلة، ولهذا تلاحظ في زمان واحد أنبياء متعددين. هذا زكريا الذي ذكرنا، أما نشروه بالمنشار نصفين، نشروه بالمنشار نصفين. سلم نبي نجا من هؤلاء التعساء، والقرآن يشير إلى قسم، وقلما نبي جاء ولم يلعنهم. أنتوا انظروا إلى أمة رسول الله صلى الله عليه وآله، ما لعنهم رسول الله، بالعكس حتى الكفار منهم لما كانوا يلقون بالقمامة على رأس رسول الله صلى الله عليه وآله في مكة، أو يضربونه بالحجارة في أزقة مكة وفي الطائف حتى كسروا ثناياه الشريفة، كان يقول ويطلب من الله سبحانه وتعالى بأن لا ينزل العذاب على قومه، اللهم ارحم قومي إنهم لا يعلمون شيئا. هذا من جهلهم. وأما بالنسبة إلى أمتي في غاية الرأفة والرحمة، ولهذا يقول قد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم. هذا الخطاب ظاهرا مو للمؤمنين، لعامة الناس. ليش؟ يقول وبالمؤمنين قد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم. الحرص عام، بكل الناس. ولهذا يقول فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلعلك باخع نفسك قاتل نفسك للمؤمنين، لا يقول إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يعني بالقرآن. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. عزيز عليه ما عنده. اما غافر الرحمه قاتل المؤمنين باك يختلف. محمد صلى الله عليه واله رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا الرحمه الخاصه. اذن ولهذا يقال ان كل نبي يوم القيامه يحشر وينادي الهي نفسي نفسي الا نبي اخر الزمان يقول الهي امتي امتي، يعني حتى يوم القيامه يكون رحيم بامته. ولكن تلاحظون في أنبياء بني إسرائيل هذا تبين مدى تعاسة اليهود. لا تفكرون أن الأنبياء بني إسرائيل أعوذ بالله كانوا مقصرين في هذا المجال أو هذا نقص أو عيب بالنسبة للأنبياء بني إسرائيل، لا، لتعاسة اليهود أنهم لعنوا على ألسنة أنبيائهم، والقرآن ينص أنهم لعنوا على لسان داود. يعني الأنبياء لعنوا بني إسرائيل مع أن الأنبياء كانوا من بني إسرائيل. إذن هذه هي النبوة العامة، وعندنا نبوة خاصة وخصوصا في خاتم النبيين عليه آلاف تحيتي وصلوات المصلين. هنا يمكن أن تطرح بحوث خاصة سواء كانت في الشرائط العامة للنبوة أو في الآليات التي يحتاجها النبي من الناحية العلمية من الناحية العملية. الغاية التي لأجلها بعث النبي، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. هل الغاية الأصلية الإنذار والتبشير أو توجد غاية أعظم من هذه ويعلمهم ما لا يعلمون؟ الغاية هي في الواقع تعليمية وتربوية؟ هل التربية متقدمة على التعليم أو التعليم متقدم على التربية؟ يعني تزكية. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العظيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أول شيء يذكر تلاوة القرآن، تلاوة الآيات لو كانت الآيات الآيات القرآن يا وعن منها. وطبعا القرآن له التقدمة كما أشرنا سابقا حتى على خلقة الإنسان، ولهذا قال بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، يعني قدم علم القرآن على خلقة الإنسان، لأن القرآن إنما جاء من لدن عزيز حكيم. القرآن له نسبة لاهوتية، له نسبة سماوية، له نسبة ملكوتية، فيقدم على كل شيء. ولهذا قال علم القرآن خلق الإنسان علمه الله. والبعض استفاد من تقديم علم القرآن على خلق الإنسان يعني أن الإنسان لا يكون إنسان إلا بالقرآن، يعني ذلك الذي لا يعلم القرآن هيكله هيكل إنساني، قالبه قالب إنساني، مظهره مظهر إنساني، ولكن واقعه وباطنه وذاته وماهيته إنما أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إن شر الدواب عند الله الصم البكم،